إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في ليلة الاثنين 21 من شهر شوال سنة 32400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ في تدارس كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في الكتاب ونقرأ المقدمة، لعلي أعطي فكرة عن أصل الكتاب حتى حينما نقرأ المقدمة يكون الأمر ظاهر لنا. الكتاب ألفه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى لابنه أبي زرعة ليحفظه، إذن هذا هو سبب تأليف الكتاب. ثم بعد ذلك انتشر الكتاب وشرحه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وسأتطرق إن شاء الله إلى الشرح اللي هو طرح التثريب. الهدف من تأليف الكتاب هو أن يحصر لابنه أبي زرعة أحاديث بالسند. كيف أحاديث بالسند؟ يعني من العراقي أبو زرعة الابن روى عن أبيه إلى صاحب الكتاب، يصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يريد أن يحفظ سند أو يروي سند من لدن أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يكون السند ماذا به؟ طويل. فهنا ويرى الحافظ رحمه الله تعالى كما يستمر بنا أن رواية الأحاديث من غير سند تقبح بطالب العلم فضلا عن طالب الحديث. فيقول الآن جمعت أحاديث بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هي طويلة ويصعب حفظها، فلذلك جعل الأحاديث ترجع إلى إمامين، إلى الإمام مالك والإمام أحمد. الإمام مالك رحمه الله تعالى عالي السند، في بعض أحاديثه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال. الإمام أحمد أيضا كذلك. إذن هو الآن اختار موطى الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، واشترط أن تكون هذه الأحاديث التي يذكرها من الأحاديث التي قيل فيها أصح الأسانيد، أصح الأسانيد. فهو الآن حصر كل الأسانيد الذي ساقها في هذا الكتاب مع هذا الحديث الأول ب16 ترجمة ترجع إلى مسند إلى موطأ الإمام مالك وإلى مسند الإمام أحمد، فتجد الأحاديث تدور على 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تدور على 16 ترجمة. يعني المقصود به أي 16 سند. فأخذ من الإمام مالك كما سلفت، أو ربما لم أسلف، 4 أسانيد، والباقي من مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمثلا على سبيل المثال، لما يأتينا حديث مثلا عن نافع بن عمر، عن نافع بن عمر، أن تريد أن تروي بالسند تقول نعم روى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن تروي حديث بالسند عن الإمام مالك، لأنه الآن هو روى موطأ الإمام مالك بسنده إلى أن وصل إلى الإمام مالك. مثلا تريد لما يأتينا على سبيل المثال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم مثلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول روى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. لما يقولك مثلا عن الأعرج عن أبي هريرة، تقول أنت روى الإمام مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مثلا يأتيك مثلا لأنس رضي الله تعالى يقول لك مثلا عن الزهري عن أنس، أنت مباشرة تعرف أن الحديث تقول رواء الإمام مالك عن الزهري عن أنس بن مالك. إذن هذه فكرة الكتاب، فكرة الكتاب يريد لولده أن يروي أحاديث بالسند، وكثرة الأسانيد يصعب حفظها، فلذلك انتقى تراجم معينة التي هي من أصح ما قيل في السنة في هذه الأسانيد، أصح ما قيل فيها سواء صحة مطلقة أو نسبة إلى الصحابي التي تنسب إليه، أي أصح الأسانيد مثلا عن ابن عمر أو عن عائشة أو عن عمر رضي الله تعالى أو عن غيرهم. إذن هذه فكرة الكتاب. ثم الأصل أن المسانيد لا تذكر على أبواب الفقه، إذا كان الحديث على المسانيد الأصل أنه يأتي بأسانيد عمر مثلا يرتبها، وإن كان عمر لم يسق له إلا إسنادا واحدا، ثم علي وأيضا علي لم يسق له إلا إسنادا واحدا، ثم هكذا يرتبها على المسانيد بمعنى أنه يذكر كل أحاديث عمر ثم يذكر كل أحاديث علي رضي الله تعالى عنه وهكذا حتى يصل إلى أحاديث عائشة يفرغ منها. هذا الأصل في ترتيب المسانيد، لكنه رتبه على أبواب الفقه لأجل شيء لأسهل وأفضل ترتيب. إذن أيضا هذه فكرة الكتاب من جهة الترتيب. إذن الأصل أن المسانيد ترتب على أسماء الرجال، لا ترتب على أسماء على أبواب الفقه، لكنه رتبه على أبواب الفقه لأجل أي شيء، لأجل ترتيب المسانيد ترتيب الأبواب ليسهل تناول الكتاب وليسهل حفظه ومدارسته. إذن هذه هي فكرة الكتاب، وسنقرأ إن شاء الله المقدمة ونتدارس فيها. يعني أن 9 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأجل أن يحفظ الحديث بالسند، لأجل السند أولا لأن هذا أصح الوارد، وفي نفس الوقت يقول إذا كثر ما استطعت مثلا تحفظ الأسانيد، لكن إذا الآن حصرت الكاري التراجم في 16 ترجمة، الآن أنت إذا قلت مباشرة مثلا على سبيل المثال قلت لك عن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه مباشرة ستقول الحديث رواه مثلا الإمام أحمد عن سفيان عن سالم عن أبيه وهكذا. إذن هذه هي فكرة الكتاب. هو سيذكر هذا، أنا أحببت أن تكون هذه مقدمة، بحيث أنه حينما نتناقش في المقدمة في مقدمة الحافظ رحمه الله تعالى تكون فكرة الكتاب يعني معروفة عندنا. إذن يعني لا أكتفي بهذه المقدمة، سأقرأ أنا وإياكم هذه المقدمة ونتناقش فيها إن شاء الله، لكن الهدف من ذلك من هذه المقدمة لأجل أن يعرف أقول طرف من الكتاب ويسهل فهم المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، في استحباب بداءة المؤلفات ببسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى وبكتابات النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان يبدأ ببسم الله، ومنه ما رواه البخاري في حديث أنس في قصة حديث الصدقات بسم الله الرحمن الرحيم حديث أنس عن أبي بكر هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث قال وهو حسبي ونعم الوكيل، وهو حسبي أي ربي كافي، ونعم فعل مدح الوكيل الممدوح، ونعم من يتوكل عليه ويعتمد عليه. قال الشيخ الإمام العالم بعض العلم، طبعا هذا ليس من كلام الحافظ رحمه الله تعالى، بعض العلم يعترض على إطلاق لفظة الإمام، وقال لا يطلق الإمام إلا على شخص له أتباع كثر، بمعنى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقول له الإمام، الإمام الشافعي نقول له إمام. لكن مثلا بعض أهل العلم الذين مثلا في صف هؤلاء أو أنداد لهؤلاء أو أعلى منهم إذا كان ليس لهم أتباع مثل علي بن المديني مثلا أسي مثل يحيى بن عي وسفيان وغيرهم ليس لهم أتباع، يرى بعض العلم أنك لا تطلق عليه إمام، لأن الإمام الذي له من يقتدي به، وهؤلاء ليس لهم أتباع كثر يقتدون به. وعلى كل حال الأمر سهل. قال الإمام العالم زين الدين، هذه ألقاب يلقب بها المتقدمون، ربما يلقبه به غيره. عبد الرحيم العراقي، عبد الرحيم العراقي أصله من العراق من الأنبار، بل هو من الأكراد، فهو كردي الأصل. رحمه الله ونفعنا بعلمه وتعليفه وجميع المسلمين. قال رحمه الله في الدعاء لأهل العلم: ونفعنا بعلمه، أي انتفعنا بعلومه، وتعليفه أي ما كتبه، وجميع المسلمين أي رحمنا ونفعنا بعلمه وتعليفه، ورحم جميع المسلمين ونفعهم أيضا بعلمه وتعليفه. كما أسلفت قبل قليل، هذه والله أعلم إما ممن روى الكتاب، لأنهم يرون الكتاب بالسند، فلعل هذه المقدمة من روى الكتاب بالسند، وإلا الظاهر أن البداية قوله وبعد فقد أردت أن أجمع لابني. ونفعنا بعلمه، الحافظ العراقي رحمه الله تعالى إمام متنوع الفنون، فهو من القراء ومن الأصوليين ومن المحدثين ومن أئمة الشافعية في الفقه، فهو إمام متنوع رحمه الله تعالى في سائر الفنون. الحمد لله الذي أنزل الأحكام، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وإذا كرر سمي ثناء. الحمد لله الذي نزل الأحكام، نزل الأحكام على في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. لإمضاء علمه القديم، لإمضاء أي ليمضي ما حكم به ربنا تبارك وتعالى، علمه القديم. ربنا لا يوصف بالقديم، لكن صح في دخول دعاء دخل المسجد: وسلطانك القديم، لفظ القديم، لكن لا يسمى ربنا تبارك وتعالى بالقديم. لماذا؟ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، لأنه لا يتضمن كمال، فلذلك المعنى صحيح القديم، لكنه لا يوصف به ربنا تبارك، فعلمه قديم. وأجزل الإنعام، وأجزل الإنعام أي أنعم، وهذا الإنعام جزيل، لشاكر فضله العميم، أي لمن يشكر فضله بلسانه وأفعاله واعتقاده في قلبه، فضله أي ما يتفضل به على عباده، العميم أي عام في سائر الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، البر الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فيه الشهادة وفيها إثبات ونفي. البر الرحيم، ربنا بر بعباده، رحيم بهم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخص أوصافه العبودية، ورسوله أرسله ربنا تبارك وتعالى، المبعوث بعثه ربنا تبارك وتعالى بالدين القويم أي بدين الإسلام، المنعوت بالخلق العظيم أي وصفه ربه تبارك وتعالى بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم، فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وحينما قال وصحبه أراد بالآل هنا القرابة من مؤمني قرابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وصحبه، الصاحب كما معروف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وسلم أفضل الصلاة والتسليم، إذا فيه الصلاة والتسليم على نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال وبعد، كما أسلفت قبل قليل، هذه بداية زين الدين العراقي رحمه الله تعالى. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى عبد الرحيم العراقي ولد سنة 25 و700 في مصر، لأنه قدم أبوه إلى مصر 25 و700 وتوفي سنة 86. له مؤلفات، من أفضل مؤلفاته طرح التثريب الذي سيمر بنا، وأقول أنا هذا الكتاب مجهول القدر، هذا كتاب مجهول القدر. وأذكر أول ما تعرفت على هذا الكتاب حكفت عليه فترة طويلة، ليست أقول جردا بل دراسة وتأني. الكتاب سبحان الله فيه فوائد وفيها أشياء يندر أن تجدها في غيره. أيضا من أفضل كتبه الألفية، ألفية الحديث المعروفة بألفية العراقي، وشرحها رحمه الله تعالى. أيضا له عدة تخاريج على إحياء علوم الدين للغزالي، خرج الأحاديث الواردة في إحياء الدين. نعم. كيف؟ يعني هنا أما بعد، هنا على أنها تفصيل تقدير الكلام، ومهما يكون بعد فأقول كذا أو نحو ذلك، فهم يرون أنها تكون تقع في جواب الشرط. فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة، هذا في المقدمة، وقد جمع ابني أبي زرعة وهو أيضا إمام، وهو تلميذ لشيخه وأبيه، ومن تلاميذه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. الحافظ بن حجر تلميذ للعراقي، ومن تلاميذه ابن حجر الهيثمي أيضا، وهو أيضا زوج ابنته. أجمع لابن أبي زرعة أحمد مختصرا في أحاديث الأحكام، مختصرا في أحاديث الأحكام لأجل شيء، لأجل أن يحفظها. يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلى، إذا لا يكتفي فقط بجمع الأحاديث كما فعل تلميذه مثلا ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، لا، يريد أن يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، أي بمن ألف من الأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. يقول قبيح بطالب الحديث بل بطالب العلم عموما ألا يحفظ شيئا من الأسانيد. إذن هو الآن يحثنا على أن نحفظ بعض الحديث بإسنادها ولو كانت يسيرة. قال يستغنى بها، أي يستغنى بهذه الأسانيد عن حمل الأسفار في الأسفار، عن حمل الأسفار أي كتب العلم في الأسفار. إذا الشخص سافر، الشخص إذا كان في بلده غالبا كتبه عنده، لكن إذا كان بعيد لا يستطيع أن يحمل الكتب، لا سيما في الزمان السابق. يقول الآن إذا حفظ هذه الأحاديث بأسانيدها، الآن كأن الأسانيد عنده، فهو لا يحتاج إلى الرجوع إليه شيء، إلى من خرج هذه الأحاديث، لأنه يحفظها بإسناده. وعن مراجعة الأصول، مراجعة الأصول التي أخذت منها، وأخذت كما قلت قبل قليل من موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. وأن مراجعة الأصول عند المذاكرة، أهل المحدثون يحصل بينهم مذاكرة، بمعنى أنهم يتذاكرون الحديث بإسناده، إما من باب مراجعة الحفظ أو من باب الاختبار أو غير ذلك، والاستحضار، ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. يقول يعني يشير إلى مسألة، ومسألة رواية الحديث من غير سند، يقول رواية الحديث من غير سند، يقول هناك حرج، وكأنه يشير إلى من منع ذلك، لأن فقال هنا فإنه غير سائغ بإجماع الدراية. قوله غير سائغ يحتمل أمرين، يحتمل المنع وقد قال به بعض أهل العلم، والثاني يحتمل ليس المنع إنما هو يحتمل أنه عدم الأولى. ولذلك بعض العلم ينقل الإجماع على، وهذا هو المقصود بالإجماع أيضا إجماع عملي، الإجماع العملي هو نقل الأحاديث من غير سند، وهذا إجماع عملي من الأمة بإجماع أهل الدراية. ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، قريت يصعب أن تحفظ هذه الأسانيد لطولها، لا سيما حينما سوف يحفظ من القرن الثامن، بينه وبين أصحاب هذه الكتب عدة رجال. وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، قصر أسانيد المتقدمين، خذ مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى بعض أسانيده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال فقط، الإمام أحمد له ثلاثيات لكن في الغالب أربعة فأكثر، ولا شك أنها قصيرة. وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في أبواب الفقه والأدب كما سيذكر في المقدمة في تراجم محصورة، في تراجم محصورة وهي 16 ترجمة عن 9 من الصحابة، فالأحاديث الواردة عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود. ذكرت كم؟
8.
وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. ذكرت قبل قليل أنه قال تراجم محصورة وهي 16، وذكرت الصحابة أنهم 9، يعني على هذا نقول الأصل تكون عن 16 صحابية، لكنه يذكر بعض الأحيان للصحابي أكثر من سناد. فمثلا أبي عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر لها 3 أسانيد، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر له 4 أسانيد، بعض الصحابة اكتفى بإسناد واحد كعمر وعلي رضي الله تعالى عنه. قال وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد، وهذه أيضا فائدة أخرى، إذ أنه إذا حفظها الشخص يتأكد أنها صحيح بل هي من أصح الأسانيد، مذكورة إما مطلقا على قول من عممه، يعني مطلقا يعني بعض العلم يرى مثلا أن مثلا على سبيل المثال رواية الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر أنها من أصح الأسانيد مطلقا، يقول على هذه على من عممه، أو على أنها خاصة بالصحابي، مثلا نقول رواية الزهري مثلا عن بل نقول مالك مثلا عن الزهري عن أنس، أو مثلا على سبيل المثال نقول هذه من أصح الأسانيد عند بعض العلم، أو مثلا نقول مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد، أو عبد الرحمن المقاسم عن أبي عن عائشة على أنها من أصح الأسانيد، وهكذا. قال إما مطلقا يعني تعتبر أصح الأسانيد مطلقا على قول يعني أقول بعض العلم أو على قول من عممه، أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة يعني أنها أصح الأسانيد عن ابن عمر أصح الأسانيد عن أبي هريرة وهكذا. وأشار أيضا في ألفية إلى الخلاف في هذه المسألة، ولعلنا سبقا تناقشنا في هذه المسألة في مسألة في حينما تناقشنا في كتاب نزهة النظر. قال: ولفظ الحديث الذي أريده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد. انتبهوا لهذه المسألة ومسائل مهمة. يقول الآن الحافظ رحمه الله تعالى، يقول الآن لفظ الحديث، لأنه مثلا يقول سيمر بنا إذا ذكر الحديث مثلا عن نافع عن عمر وسكت، يقول إذا سكت هو في الصحيحين يعني عند البخاري ومسلم، يقول لكن إياك أن تأخذ هذا اللفظ وتقول رواه البخاري ومسلم، لأني ما أخذته من البخاري ومسلم، إنما أخذته من موطأ الإمام مالك أو من مسند الإمام أحمد. إذن هو الآن أشار إلى مسألة أن الأحاديث المتون ترجع إلى موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه اختار السند العالي، اختار السند العالي. ومعنى السند العالي يعني قلة الرجال ما بين صاحب المصنع الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من الموطأ ومسند أحمد. أكثر الحديث التي أوردها من مسند الإمام أحمد، إنما ذكر أربعة تراجم فقط من موطأ الإمام مالك، والباقي من مسند الإمام أحمد. ذكر سترد بنا إن شاء الله نافع، بل مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع ابن عمر، هذا في الموطأ. أبي الزناد، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا أيضا في الموطأ. مالك عن الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن أنس أيضا هذا في الموطأ. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، هذا أيضا في الموطأ. إذن هذه أربعة أسانيد، وما عداها من مسند الإمام أحمد. إذن هذه الأسانيد أو هذه الأسانيد الأربعة هي أخذها من موطأ الإمام مالك. إذا ذكر هذا الإسناد أردنا أن نعزو هذا المتن، لا نعزوه وإن سكت عنه، لا نعزوه لمثلا البخاري أو مسلم حينما يقول أخرجه مسلم، لا، إذا أردنا المتن لابد أن نرجع ونتأكد من لفظ الحديث، من لفظ الحديث في البخاري ومسلم، أنه سوف يختلف، وسيشير أيضا لهذه الفائدة. ولفظ الحديث الذي أريده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد، فإن كان الحديث في الصحيح لم أعزه لأحد. يقول: لما أذكر عن نافع عن ابن عمر وأسكت، الحديث متفق عليه، لكن إياك أن تنقل المتن وتقول رواه البخاري ومسلم، لأن المتن أخذته من موطأ الإمام مالك. ولما أقول على سبيل المثال عن سالم عن أبيه، بل لما أقول مثلا نعم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن جده اللي هو عن عبد الله بن عمر عن عمر، وأسكت أو أقول مثلا رواه مسلم أو أقول رواه البخاري، لا تأخذ هذا المتن وتعزوه للبخاري أو مسلم أو تعزوه لهما، لا، هو أخذته من مسند الإمام أحمد، فلا بد أن ترجع أنت إلى البخاري ومسلم لتنقل نفس اللفظ، لتنقل نفس اللفظ. قال: فإن كان في الصحيحين لم أعزو لأحد، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه. إذا متفق عليه كما مر بنا ما رواه الشيخان من نفس الصحابي، وإن كان في أحدهما أي في أحد الصحيحين اقتصرت على عزوه إليه، قلت رواه البخاري أو رواه مسلم. وإن لم يكن في واحد من الصحيحين، وهذه فائدة، وهو إذا كان الحديث في الصحيحين لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه في التخريج، إذا قلت رواه البخاري ومسلم انتهى. نعم، حتى إذا قلت رواه البخاري وحتى صحيح إذا قلت رواه مسلم إلا في أحاديث يسيرة التي قد يحتاج الشخص إلى أن يثبت أن الحديث صحيح. عزوته وإن لم يكن في واحد من الصحيحين، عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربع، واقتديت أنا بالحافظ الغراء العراقي وبغيره فيما أكتبه. إذا كان حديثي الصحيح أو في أحدهما لا أعزه لغيرهما فيما أكتبه، وإذا كان لا في غير الصحيحين هنا أذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأربعة، ومثل أيضا بعض الكتب المشهورة مثلا كالموطأ ومسند الإمام أحمد. لأن الحقيقة إطالة التخريج في أمور ليس وراها قائد، لأنك كل ما تكثر كل ما يكون السند نازل، وماذا تستفيد؟ قال من أصحاب السنن الأربعة وغير ممن التزم الصحة، يعني التزم الصحة على شرطه وقد لا يوافق. قال كابن حبان والحاكم وابن خزيمة. واعلموا أن الحافظ رحمه الله تعالى الآن ذكر أنه سيخرج أصح الأسانيد عن الصحابة اللي ذكرتهم، لكن طبعا هو قد يخرج عن هذا الشرط، إما يخرج عن هذا الشرط بالسند، مثلا أول حديث سيمر بنا حديث إنما أعلم بالنيات ليس على هذا الشرط، لأنه ليس من مما قيل من أصح الأسانيد، لكنه وأيضا ليس على الأسانيد ذكرها، لكنه لا يوجد على شرطه فذكره. أحيانا يحتاج إلى زيادة، يحتاج مثلا إلى رواية أخرى، قد يذكر رواية عن غير هؤلاء المذكورين، مثلا يذكر رواية مثلا حذيفة رضي الله تعالى عنه زيادة ونحو ذلك ويحكم عليها في بعض الأحيان، وهذا لا يخل في الشرط. يعني هذا هو الأصل، قد يخرج عن غير هؤلاء الصحابة، قد يخرج عن غير هذه الأسانيد أشار إليها، لكنه خلاف الأصل وسيمر بنا إن شاء الله. قال فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكر، يعني هناك زيادة من الصحابي لم أذكر، بل أقول ولي أبي داود مثلا الحديث الصحيحين زيادة عند أبي داود من نفس مثلا طريق مثلا على سبيل المثال الزهري عن مالك عن الزهري عن أنس، يقول ما لا أحتاج أني أعيدها مرة أقول عن أنس، أقول ولي أبي داود إذا معروفة هي عن مالك عن الزهري عن أنس. وإن كانت من غير حديثه أي من حديث صحابي آخر قلت ولي فلان، وقد يكون من نفس الأسانيد التي ذكرها وقد تكون من غيرهم. إذن في بعضهم قال ولي فلان لا يلتزم نفس الشرط الذي ذكره، قد يكون من حديث صحابي غير المذكورين في هذا الحد هؤلاء التسعة اللي ذكرهم هنا. قال وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن عمر لم أذكر في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي وعن، يعني عن نافع عن عمر ثم أعيد حديث آخر لا أقول عن نافع عن عمر، إنما أقول اختصار وعنه أي عن نافع عن ابن عمر. قال وحيث عزوت الحديث لمن خرجه، أي البخاري سواء في الصحيحين أو في غيرهما، فإنما أريد أصل الحديث، أصل الحديث لا ذلك اللفظ، لأن ذلك اللفظ سيكون إما لفظ مالك أو لفظ الإمام أحمد. إذن لماذا قال أصل الحديث؟ لأن اللفظ سيكون لمن؟ للإمام مالك أو للإمام أحمد. على قاعدة المستخرجات، تعلمون المستخرجات يأتي شخص إلى كتاب مصنف من كتب الحديث فيجعل عليه مستخرج، تكون هذه الأحاديث ليست من طريق صاحب الكتاب إنما يرويها من طريق آخر، قد يلتقي فيه في بعض أشياخه، بما أنه لا يروي عن نفس الشيخ المؤلف. هذا المستخرجات. يقول المستخرجات إذا أتيت مثلا هذا المثال مستخرج أبي عوانة لمسلم ثم أخذت من حديث لا تقول رواه مسلم، لأنه الآن السند يختلف، فإذا كان السند يختلف فالمتن يختلف. يقول فكما أنك في المستخرجات من الخطأ أن تعزوها مثلا لأبي نعيم، مثلا مستخرج أبي نعيم تعزو مثلا لمسلم أو لأبي عوانة تعزوه لمسلم، يقول هذا خطأ، يقول فكذلك هنا مشيت على قاعدة المستخرجات. فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه، أي مالك أو المسند، عزوته إليه بعد تخريجه، يقول يعني عن أحمد أو عن مالك، رواه أحمد أو رواه مالك، وإن كان قد علم أنه فيه، يقول وإن كان قد علم فيه، لأن لما يقول مثلا عن سالم عن أبيه عبد الله عن عمر، إذا ذكرت هذه الترجمة عرف أنها الحديث عند الإمام أحمد. لكن يقول أيضا إذا لم يكن مثلا في الصحيحين، إذا كان في الصحيحين سأقول مثلا عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر، ثم أسكت إذا الحديث في من؟ في الصحيحين، أو أذكر مثلا البخاري ومسلم. يقول لكن إذا سكت ولم أقول مثلا عن أحمد ستظن أنه في الصحيحين، وهو ليس في الصحيحين، إنما عند أحمد فقط. إذن يقول الآن حينما أقول مثلا عن نافع عن ابن عمر ثم أقول رواه مالك، لا تقول هذا تكرار، لأن قولك عن نافع عن عمر يكفي، لأن إذا سكت سيفهم على قاعدة أنه في الصحيحين وهو ليس في الصحيح، فلذلك لا بد أن أقول مثلا عن مالك أو عن أحمد. فهم؟
مالك عن مالك
لا يحذف مالك، يذكر لك مثلا عن نافع عن ابن عمر، يذكر لك مثلا عن الزهري عن أنس، يذكر لك مثلا على سبيل المثال عن الأعرج عن أبي هريرة، عن همام عن أبي هريرة. أنت الآن مستحضر الأسانيد، إذا قال لك عن همام مثلا عن أبي هريرة تعرف أنه عند أحمد، إذا قال لك كيف لا لا لا، كل ترجمة خاصة بصاحب مصنف، تراجم الإمام مالك لوحدها. لما يقول لك مثلا عن نافع عن عمر، لا يمكن أن ترد عن نافع عن عمر عند أحمد، أحمد يرد عنده مثلا عن سالم عن أبيه، لكن لا يمكن أن يرد مثلا عن نافع عن عمر عند الإمام أحمد. قال وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة. قال فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة. الآن ذكر أسانيده، ولا نريد أن نطيل لعلنا نحاول أن ننتهي من المقدمة. إذن هو الآن ذكر أولا أسانيده إلى موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، إذن بدأ الآن في كلام على سنده لموطأ الإمام أحمد، لموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. وأجلوني واعذروني، العجلة قد تكون سبب في زلة اللسان، لكن عيني على الكتاب وعيني أيضا على الساعة. ننتقل إلى آخر المقدمة. قال ولم أرتبه على التراجم، يعني الآن قد يقول قائل الأصل أن المسانيد إذا كان الحديث بالسند ترتب على من؟ على المسانيد. إحنا الآن قلت لنا الآن الأحاديث اللي أعطيكم إياه عن ابن عمر مثلا قد أجعله عن نافع عن مالك عن نافع بن عمر، ثم ذكر يقول لماذا إذا كان الأمر هكذا لا بد أن رتبه بالأسانيد، آتي بأسانيد عمر وأذكر أحاديثه كلها، ثم آتي بسند علي رضي الله تعالى عنه وأذكر أحاديثه كلها، وهكذا بقية. هذا الأصل. ذلك مثل مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى على سبيل المثال، حينما يأتي مسند العشرة يذكر كل الحديث لهم، تجد حديثا في الزكاة ثم بعده حديثا في الجهاد ثم حديثا في الطهارة، فهو يقول ولم أرتبه على التراجم، أي تراجم الرجال، بل على أبواب الفقه، على أبواب الفقه لأجل شيء لقرب تناوله، يكون سهل المدارسة. فلذلك الآن انظروا كتب المسانيد، هل مشهورة الآن؟ هل شرحت؟ خذ مثلا أبو داود تلميذ للإمام أحمد، انظر عن سنن أبي داود وكيف الانتفاع بها من جهة الشرح ومن جهة التدريس، وانظروا مسند الإمام أحمد، ما الفرق بينهما؟ هذا رتب على أبواب الفقه، وهذا رتب على شيء على المسانيد. قال وأتيت في آخر بجملة من الآداب والاستئذان وغير ذلك، ومشى أيضا على ذلك تلميذه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام. قال وسميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. التسمية لها معنى، لا تظن هذه التسمية ليس لها معنى، لا لها معنى. قال تقريب الأسانيد لأنه الآن حصر الأسانيد في كم من ترجمة؟ 16 ترجمة، إذن قربها لنا. وأيضا تصل إلى من؟ أسانيد نازلة، والآن أعطانا أسانيد عالية للإمام مالك والإمام أحمد. قال وترتيب المسانيد، الأصل أنه مسانيد الصحابة تأتي مرتبة غير على بوافق، يقول لا أنا رتبتها لك الآن، جمعت بين الأمرين، الأسانيد جعلتها قريبة في متناولك تستطيع حفظها، وأيضا المسانيد جعلتها على أبواب الفقه ليسهل تناولها وليسهل تدارسها. إذن فهمتم مغزى التسمية؟ تقريب الأسانيد أعطانا أسانيد معينة لنحفظها، قربها قرب المسانيد أي مسانيد الصحابة فجعلها على أبواب الفقه. قال والله أسأل أن ينفع به من حفظه، إذن أصلا ألفه لأجل الحفظ أو سمعه لأنه حدث به وروي عنه أو نظر فيه، ونحن والحمد نشمل في هذه الدعوة. وأن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه، بل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا من مزيد فضله ما لا تصب إليه نفوسنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ورأيت الابتداء بحديث النية، نقف عند هذا القدر بالنسبة لي كتاب تقريب الأسانيد. ثم بعد أن فرغ من الكتاب ألف الكتاب وحفظ ابنه الكتاب، شرع في شرحه، شرع في شرحه، شرح سماه طرح التثريب في شرح التقريب، أي تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. وهذه النسخة هي النسخة القديمة، وإن كانت لا تخلو أيضا من ملاحظات. ولا أكتمكم، وقع في نفسي ويبقى هذا شيء في النفس وما أكثر ما يخطئ الشخص، وقع في نفسي أن هذه النسخة التي بين يدي من كتاب تقريب الأسانيد ترتيب المسانيد أنها مأخوذة من طرح التثريب. لماذا؟ لأني وجدت خطأ علميا متكرر في كتاب تقريب الأسانيد وفي طرح التثريب. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال وضعفه النسائي، خطأ مطبعي أو من الناس قال وصنفه النسائي، فرق بين وصنفه النسائي وضع. وجدت الكلمة متكررة في كتاب التقريب الذي بين يدي وأيضا في الطرح، ولا أدري أيضا هل في النسخ التي بين أيديكم أو لا، لعل في وقتها نمر وننظر. في أول الكتاب أذكر نشوف سم لا لا قد يكون من الناسخ قبل في باب السواك وخصال الفطرة عندكم الآن عندكم حديث أبي هريرة خمس من الفطرة، وبعده حديث عائشة عشر من الفطرة، عندكم الكتاب وصلت الحديث. قال ونسي مصعب العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ماذا مكتوب عندكم؟
قد صنفه النساء.
وقد صنفه النساء أيضا عندكم في هذه النسخة، وين في نسختك؟ أي نسخكم أنتم واحدة؟ أين؟
ما يكون الشيخ الشوز إذا كان اعتمد على أصل خطية؟
نعم.
قد يكون أصل خط
النهون. قد يكون الناسخ أخطأ، لكن يعني هل يكون فيها في الشرح وفي المتن؟ لأن الشرح لوحده.
أصل الخط الشيخ مخطوطة في الكتاب التي اعتمد عليها صاحب الطرح.
لا هذه مكتوبة بخط العراقي رحمه الله تعالى، وهذه مكتوبة بخط العراقي. يحتمل أحدا أقول أن النساخ نسخ، يحتمل شخص أيضا نقلها.
اعتمد النسخة العراقي
نفسه
في
لا العراقي رحمه الله تعالى كتب هذا، وحينما شرح شرح لوحده. لا يمكن العراقي رحمه الله تعالى أن يخطي يكتب هو صنفه النسائي في الأصل في الشرح. أحسنت، هذه هو الصواب. عندك النسخة دي؟ وش النسخة دي؟
معاش.
سم؟
معاش.
ما شاء الله. إيه النسخة هذه ما وقفت عليها. سم؟
شرح.
أي اللي هو تيسير المجيد هذا لخص طرح التثريب. لخص طرح التثريب. لكن في الأصل في الطرح قال صنفه النسائي. إذن على كل حال أقول يعني هذه ملاحظة، وكما قلت لكم هذا اجتهاد قد أصيب وقد أخطي، لأن صاحب المختصر ذكر أنه استلل الحديث هو بنفسه اللي هو أو اللي اختصر طرح التثريب، ذكر أنه استلل الحديث بنفسه وجعل التقريب مستقلا، يعني ما رجع إلى نفس المخطوطة، إنما هو أخذه من الأصل. أرجع إلى كتاب طرح التثريب. طرح التثريب كما أسلفت في بدء حديثي كتاب قيم ومشتهر، ولعل سبب عدم الشهرة أنه تجد ليس فيه كل الأحاديث الواردة في الباب، لأنه اشترط شرط وهي أصح الأسانيد، فلذلك ما تجد فيه أحاديث متنوعة كأحاديث بلوغ المرام مثلا، أو على سبيل المثال المحرر، فلعل هذا هو السبب في عدم اشتهار الكتاب، لأن الحديث اللي فيه تعتبر قليلة. يعني الآن ما عديت الحديث اللي فيه، لكن لا يمكن نقارنها مثلا على سبيل المثال بالمنتقى مثلا للمجد، أو مثلا ببلوغ المرام لابن حجر، أو بكتاب المحرر لابن عبد الهادي. فكما تلاحظون نسخة أقول يسيرة، حديث يسيرة جدا، لا أستطيع يعني أخمن أقول أنها كيف، لكنها تبقى هي يسيرة. الحديث الكتاب الجزء الأول من الكتاب شرح، وهو خاص بالتراجم المذكوري حتى ترجم لابنه أبي زرعة، لنشترط ذلك. فالجزء الأول الآن مطبوع، النسخة التي بين يدي الآن وهي النسخة القديمة، أربعة مجلدات في ثمانية أجزاء، أربعة مجلدات في ثمانية أجزاء. الجزء الأول خاص بتراجم، وهي من كلام العراقي الابن عبد الرحيم ابن الحسين العراقي. الجزء الثاني أي سم أي الجزء الأول من كتاب الطرح تأليف الأب عبد الرحيم بن حسين العراقي. الجزء الثاني لا مشترك، والإشكالية تجد أنه في باب شرحه الأب، والباب الذي يليه شرحه الابن، فلذلك مهم حين العزو أن نتأكد هل هذا من كلام الحافظ عبد الرحيم العراقي أو من كلام أبيه ابنه أحمد أبي زرعة. فلذلك هذا يذكرنا بأمر آخر من كتب الحافظ العراقي وهي غير موجودة نتمنى أن نراها، تكملة شرح الترمذي مخطوط الكتاب لشرح ابن سيد الناس أكمله الحافظ العراقي، وشرح ابن سيد الناس يعني الشوكاني رحمه الله تعالى يعزو إليه يعني قريب، إذا كان موجود الله أعلم إلى وقت قريب حقق منه بعض النسخ التي طبعت لكنه بعض الأجزاء لكنها تبقى هي يسيرة ليس كاملة، أكمله الحافظ العراقي. فلذلك كثيرا ما يذكر أبو زرعة أباه يقول قال مثلا أبي في شرح الترمذي بسم نعم يقصد أباه. الآن على سبيل المثال يعني الآن المشرف على الطباعة يقول نقل في بعض المخطوطات قال يعني تعرف التداخل، قال جميع هذا الجزء من شرح الأحكام المسمى طرح التثريب من تاليف والدي رحمه الله وتكميلي من أوله إلى أول باب مواقيت الصلاة من كلام والدي رحمه الله، ومن أول الباب المذكور إلى أول باب التأمين من كلامي، ومن ثم إلى باب الإمامة من كلام والدي رحمه الله، ومن ثم إلى باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة من كلامي، ومن ثم إلى آخر هذا المجلد من كلام والدي رحمه الله. فلذلك هذه أيضا فائدة يعني نستفيدها. إذن الطرح الآن هو الموجود عندنا من تحقيق محمود ابن محمود حسن، لا يقولهم ابن ربيع، ذكر أنه من علماء الأزهر كما ذكرت قبل قليل، ذكر هذه المقدمة. لكن أثناء مطالعتي في الكتاب كنت إذا ذكر الحافظ العراقي أبو زرعة أباه أذكره، فعلى سبيل المثال الآن قلتنا ذكر أبو زرعة أباه رحمه الله في المجلد الثاني صفحات 55 و300 60 و300 26 و200 200 64 و200 30 و300 58 و300 44 و300 45 و300 46 و300 47 و300 48 و300 23 و200 44 و200 45 و200 إلى وهكذا. أعطيكم مثال على ذكره. نعم أنا حينما حينما يمر علي حتى أفرق بين كلام شرح الأب وشرح الابن لأنهم متداخل، المجلد الواحد تجد فيه شرح للابن وشرح للأب، كذلك بقية المجلدات يعني ليس خاص في الجزء الثاني، كذلك بقية الأجزاء حينما طالعتي لعلي أشير إليها الآن أذكر. لكن على سبيل المثال أذكر الآن مثال، نخرج مثلا على سبيل المثال نأخذ من صفحة 355 من طرح التثريب الجزء الثاني قال وقال إسحاق إن خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أي يسرع في المشي انتهى. وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي، لو لم يقل مثلا وقال والدي رحمه الله شرح الترمذي لما علمنا من القائل، هل الكلام هذا من كلام عبد الرحيم أو من كلام ابنه أحمد، لكن لما قال وقال والدي رحمه الله شرح الترمذي عرفنا أن هذا الكلام من كلام أبي زرعة العراقي وليس من كلام الأب أبي العراقي. إذن هذا الجزء الثاني. إذن الجزء الأول كما قلت لكم من كلام الحافظ لا أشكال فيه، هو في التراجم فقط، لكن ما بعد ذلك كذلك. نأتي على سبيل المثال المجلد الثاني في الجزء الثالث والرابع، هنا قال أبو زرع ذكر والده رحمه الله في المجلد الثالث بل في الجزء الثالث صفحة 58 و59 و52 و53 و59 و30 و41، تحضرنا غير مرتبة لأن أثناء المراجعة والمدارسة 42 43 44 49 68 إلى آخر يعني الكتابة اللي تلحظونها الآن هنا. وكذلك أيضا في الجزء الرابع ذكره في صفحة الصفحة العاشرة والحادي عشرة والثانية عشرة والسابعة والمئة والأربعين ومئة إلى غيره. وكذلك أيضا في الجزء الخامس ذكره مثلا في صفحة التاسعة وفي صفحة 12 ومئة إلى غيره. وكذلك مثلا أيضا في الجزء السابع ذكره مثلا في الصفحة 24 و 26 إلى غيره. الشاهد أيضا حينما كنت أكتب هذه التعليقة ما كنت أظن يوما من الأيام أنه سأقرأها بين أيديكم، إنما كنت أكتبها لي أنا فقط. هذا في فائدة، أي أمر يعني ولن يعوزك، أي أمر ترجع أنه مهم ماذا به علق أكتبه وستجده بعد حين. بعض المواطن مثل لو أردت أن تبحث عليها عنها تعبت لسمة في السابق لا يوجد حاسب تحتاج إلى وقت طويل، لكن الآن تمر بك فائدة مباشرة، علقها اكتب الجزء واكتب الصفحة ثم إن احتجتها وجدتها، وإن لم تحتاج أيضا قد يرد هذا الكتاب أيضا شخص آخر بعدك طالب علم أيضا ينتفع به، فائدة علق. فلذلك يعني هذه نسختي يعني أثناء المدارسة كنت أعلق بعض التعليق عليه لأني أرى أن يحتاجها.
في الأجزاء الأخرى يا شيخ هل ذكر ابن ما شرحه والده وما شرحه؟
لا هذا يوجد على في أحد المخطوطات فقط، لكنه من خلال الاستقراء، من خلال الاستقراء لابد أنك أقول لك تستقري ثم تنظر. فلذلك ما أكتمكم أنا في بعض الأحيان حينما أعزو ولا يتبين لي أقول قال الحافظ العراقي وأسكت، عبد الرحيم هو حافظ وابنه أحمد أيضا حافظ، أقول قال حافظ هنا تسلم. نعم، لأن ما أستطيع أني أجزم أن هذا من كلام أبي زرعة أو من كلام أبيه.
لكن الشيخ نسب قبل قليل المقدمة التي ذكرها المعتني
هنا
أن الإبن قال من باب كذا إلى باب كذا
إيه عندنا في الجزء الثاني فقط في يعني في باب الصلاة فقط، لكن بقية الأجزاء
هل ذكر مثل هذا؟
لا ما المعتني ذكر فقط جزئية يسير يقول أنه وجدها في إحدى المخطوطات. يعني كنت تلاحظون يعني أيضا هذه أشياء يعني كنت أثناء كتابتي تعليقي، لأن الكتاب بعض الأحيان قد يورث منك فائدة تطلع عليها تبحث أنت، تجلس مثل بعض الأحيان ربما ساعة أو ساعتين فائدة تريد أن تتحقق من قوله من روايته فتكتبها وتجدها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وعليكم السلام.